أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الأول من الوجوه التي ذكرت لأرباب القول بجواز نظر المرأة إلى الرجل، وهو عمدة الأدلة في الواقع، وهو الدليل الذي اعتمد عليه الشيخ الأعظم. وقربنا الأولوية بتقريبين، وتقدمت مناقشة السيد الخوئي والسيد الحكيم. في الواقع هناك مشكلة في منهج هذا الاستدلال وفيما يبتني عليه من النقض والإبرام، فلا بد من توضيح المطلب وإعطائه حقه، وذلك في ضمن نقاط. النقطة الأولى أن التعليل الوارد في الأخبار المتقدمة بأنه يشتريها بأغلى الثمن، ما هو حده؟ عمدة البحث هنا، هل التعبير بالشراء حينئذ يقتضي أن نقيس مسألة النكاح على مسألة البيع في تمام خصوصياتها، أم هذا التعبير ناظر إلى جهة معينة؟ وهذا لم يحقق في كلماتهم. مقتضى ما تقدم من بعض الإشكالات كإشكال السيد الحكيم، قاس مسألة النكاح على مسألة البيع، ففي هذه المقايسة صارت المرأة هي العوض، صارت المرأة هي المثمن، والمشتري هو الرجل، والبائع هو الولي. ولأجل ذلك حينئذ قال للشيخ الأعظم أنه لو تمت الأولوية لاقتضى ذلك أن ينظر إلى أي شيء؟ إلى الصداق، إلى الثمن، لا أن ينظر إلى الرجل الذي هو في الواقع المشتري. فإذا منهج هذا الإشكال يبتني على أنهم فهموا من قوله عليه السلام يشتريها بأغلى الثمن أن هناك مقايسة بين النكاح وبين البيع في جميع جهاته، فطبقوا قواعد البيع حينئذ. فكما أنه في البيع البائع يحق له أن ينظر إلى السلعة وأن يفحصها، يحق كما أن المشتري يحق له أن ينظر إلى السلعة وأن يفحصها، يحق للبائع أن ينظر إلى الثمن وأن يفحصه. ففي النكاح الثمن هو الصداق، والمثمن هو المرأة. فالرجل جاز له أن ينظر إلى المرأة لكونها المثمن، والولي جاز له أن ينظر إلى الصداق لكونه الثمن. فإذن هذا المنهج من النقض أو الإبرام يبتني على مقايسة النكاح بالبيع في تمام خصوصياته، ولكن الأمر ليس كذلك، وهذه نقطة في الواقع مفصلية. الأمر ليس كذلك، والشيخ الأعظم كان ملتفتا إلى ذلك، وعنده جملة في غاية الأهمية، حيث قال، هذه عبارة الشيخ الأنصاري، وبالجملة أقرأ العبارة نص العبارة: حيث دلت الأخبار على أن الرجل يشتري بأغلى الثمن فيجوز له النظر، استفيد منه أن المرأة أيضا تبيع نفسها وبضعها. فإذا أردتم المقايسة، المرأة هي البائع وليست هي السلعة، لكنها تبيع لأمر معنوي وهو البضع والعرض. فإذا يحق لها أن تنظر إلى من تسلمه هذا الأمر المعنوي. واضح الفكرة؟ فحينئذ يتضح الخدشة في إشكال السيد الحكيم أن مقتضى الأولوية أن ينظر إلى أي شيء؟ إلى الصداق لا إلى الرجل، لأنه قاس النكاح على مسألة البيع، والأمر ليس كذلك. والمطالع للأدلة والنصوص القرآنية والروائية يجزم ببطلان هذه المقايسة من جميع الجهات، وإنما غرض الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا التعليل الذي عبر فيه بالثمن أنه بالنتيجة هناك كلفة يدفعها الرجل فيحق له أن يختبر وأن يعرف بإزاء أي شيء يتكلف، حقه، لا أنه يريد أن يقيس النكاح على البيع من جميع الجهات. فالقياس في هذه النقطة العقلائية أن كل إنسان بذل شيئا، مالا، جهدا، فكرا، يحق له أن ينظر لكي لا يهدر ما بذله. نقطة عقلائية العقلاء يعملون بها. فسواء كانت هذه المعاملة هي بيع أم إجارة أم عمل أم صلح، أم نكاح، هذه قاعدة عقلائية. والشاهد على ذلك أن التعليلات تكون بأمور ارتكازية لا تعبدية في التعليل. وهذا جدا مهم، وقد نبه عليه علماء الأصول في صحيحة زرارة في باب الاستصحاب، وهو أن التعاليل تكون بكبريات ارتكازية. منشأ ذلك، ليش تكون التعاليل بكبريات ارتكازية يعني ليس التعبد، منشأ ذلك أن التعليل نحتاج إليه متى؟ عندما نذكر شيئا قد يتعجب منه السامع، فتحتاج إلى أن تعلل له، أليس كذلك؟ خب، هذا زرارة يسأل الإمام عليه السلام، والله حصلت خفقة أو خفقتين التفتنا، وكنت على وضوء وحرك في جنبي شيء ولم أسمع به، فقال له الإمام عليه السلام ماذا؟ تبقى على وضوئك. فهذا الشيء تعجب منه زرارة، كيف أبقى على وضوئي وأنا إذا حرك شيء لا أسمع؟ فجاء التعليل، لأنك كنت على يقين من وضوئك وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. تعليل يؤتى به متى إذن؟ عندما يصدر شيء إما أن يتعجب منه السامع بالفعل، أو يكون هذا الشيء في معرض التعجب فيأتي التعليل. واضح هذه النقطة؟ وسكوت المخاطب بعد التعليل يدل على اقتناعه، فلا بد أن يكون التعليل يتناسب مع أمر ارتكازي لا مجرد إسكات له، كما هو الحال في الأمور التعبدية خصوصا في باب المعاملات. فإذا فيما نحن فيه هناك حكم في معرض التعجب. ما هو هذا الحكم الذي في معرض التعجب؟ أن كل مسلم عليكم السلام والإكرام يعرف عدم جواز النظر إلى الأجنبية، صحيح أو لا؟ طيب أنظر إلى من أريد أن أتزوج منها، شلون وهذه أجنبية علي؟ جاء التعليل. قلنا إذن القاعدة في التعليل إنما يأتي التعليل عندما يتقدمه حكم يكون في معرض التعجب. فقال له الإمام لأنك تبذل شيئا، والقاعدة التي أسسناها ما هي؟ أن التعليل يكون بكبرى ارتكازية. فالإمام عليه السلام يشير إلى قاعدة عقلائية، أنه عند العقلاء كل من يبذل شيئا مالا كان أم جهدا أم فكرا أم أي شيء آخر، عندما يبذله لا يريد أن يذهب هدرا. وليس الإمام عليه السلام بصدد أن يقيس النكاح بالبيع من جميع الجهات كي تصبح المرأة ماذا؟ سلعة. فيأتي إشكال السيد الحكيم أن هذه الأولوية لو تمت على الولي أن ينظر إلى الصداق، لا أن ينظر أن تنظر المرأة إلى الرجل، لأنه فهم من التعليل ماذا؟ أنه هناك مقايسة بين البيع، بين النكاح وبين البيع، مع أنه بهذا البيان اتضح أن القضية ليست من هذا القبيل. واضح هذا الأمر؟ والذي يزيد المسألة تأكيدا الرجوع إلى الآيات والروايات، لا تتعامل مع المرأة على أساس أنها سلعة وأنها أحد العوضين. التفتنا؟ فمجرد أن يقول إن تشتريه هذا تعليل بأمر ارتكاز، صار واضح هذه جدا مهمة هذه النقطة. خب، إذا رجعنا إلى الأخبار والروايات، أسأل الآن لكثرتها لا نسأل عن السند، ومن باب النماذج أنا أريد أذكر لا على سبيل الحصر، في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا التفاعل التبادل بين متساويين في الحقوق والواجبات، بين متساويين في الاستفادة من الحياة الزوجية، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه آية. الآية الأخرى: ومن آياته في سورة الروم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الخطاب ليس إلى الرجل، سياق آيات سورة الروم التي تدلل على آيات الله تبارك وتعالى للإنسان، من أعظم آيات الله للإنسان أن ماذا؟ أنه خلقه على نحو الزوجية، وهذه الزوجية من طينة واحدة. خلق لكم من أنفسكم، ليس إشارة إلى فكرة النصارى وبعض الروايات الإسرائيلية التي قد توجد في بعض الأحاديث أن المرأة خلقت من ضلع الرجل، لا، من أنفسكم يعني من طينة واحدة، من جنس ومن نوع واحد ليحصل هذا الانسجام. فتبيان لآية عظيمة من آيات الله أنه خلق الإنسان زوجا. فإذا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، إذا كان الخطاب للإنسان فالتفاعل في السكن، في الإلفة، في المحبة من كلا الطرفين. مثل هذه الآيات لا تنظر إلى المرأة على أساس أنها سلعة. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية الثالثة في على ما في ذهني في سورة النمل، قصة شعيبة، أو المهم، قالت إحداهما: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. انظر إلى التعبير البلاغي في القرآن. هذه إحداهما التي قالت هذا القول هي التي جاءته تمشي على استحياء، كما ورد في بعض الروايات عن أهل البيت عليهم السلام تدلل على ذلك. هذه المرأة أو هذه الفتاة طلبت من أبيها أن يستأجره، مبررة هذا الطلب بأمرين: الأمر الأول القوة، والأمر الثاني الأمانة. وورد في بعض الأخبار قال لها شعيب: أما القوة فعرفناها أنه حمل الدلو الذي يحمله عدة رجال لوحده عندما سقى لهن، خب عرفنا أنه قوي. أما الأمانة فمن أين عرفته؟ فقالت: عندما أردنا أن ندله على البيت طلب منا أن نمشي خلفه لأنه من أهل بيت لا ينظرون إلى أعجاز النساء، فعرفنا أنه أمين. طيب، النكتة البلاغية المهمة هنا أن هذه الفتاة طلبت من أبيها الاستئجار، فكان ينبغي أن يقول ماذا: يا موسى أريد أن أستأجرك. فماذا قال؟ قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وهذه جدا مهمة، وبها تنحل كل الشبهات التي تأتي إلى الروايات في باب النكاح. الشبهة ما أنه والله الإسلام وروايات الإسلام رجولية وذكورية وتشحف في حق المرأة، أبدا. هذه الآية تدل بوضوح أن المرأة مخلوق صاحب حياء، أراد الباري سبحانه وتعالى أن يحافظ على حيائه وعفته، فجعل هذه الأمور بيد وكيل هو الولي، ففهم شعيب من خلال تأكيدها على استئجاره أنها ترغب به، فذهب مباشرة إلى صلب الموضوع، فقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. فمثل هذه الآية، هل تتعامل مع المرأة على أساس أنها سلعة، أم أنها تضع المرأة في قمة وفي غلاف من الحياء والعفة والطهارة لكي لا تكون محلا للقيل والقال؟ فهذه الآيات إذن لا نفهم منها أن المقايسة بين النكاح والبيع هي مقايسة من جميع الجهات. هذه بعض الآيات. نعم، أي مؤيدات هذه وواضحة يعني. من جملة الروايات ما رواه الكليني بسند معتبر عندنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما. أن تشفع بين اثنين، هذه الشفاعة بين اثنين يعطي للمرأة قيمة، لأنها مجرد سلعة. الأوضح من ذلك رواية الشيخ الطوسي في الأمالي بإسناده عن أخي دعبل الخزاعي عن الإمام الرضا عليه السلام، قال: إن امرأة سألت أبا جعفر عليه السلام فقالت: أصلحك الله، إني متبتلة. فقال لها: وما التبتل؟ هذا سؤال تقريري وليس استفهامي. وما التبتل عندك؟ قالت: لا أريد التزويج أبدا. قال: ولما؟ قالت: ألتمس في ذلك الفضل؟ فقال: انصرفي، فلو كان في ذلك فضل لكانت فاطمة عليها السلام أحق به منك، إنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل. هذه الرواية تدل بوضوح، تلك الروايات التي تحث على الزواج لا تحث فقط الرجل، فلتحث أيضا المرأة، ففضل المرأة في أن تتزوج. فلم يقل لها الإمام عليه السلام: أصلا وما شأنك أنت؟ القضية بيدك، أنت مجرد سلعة، مجرد أحد العوضين، ليس بيدك. وإنما قال: لا، هذا الزهد عن الزواج لا فضل فيه، بل الفضل في أن تتزوج. فإذا هذه الشواهد، إذا أردنا أن نستقرئ مثل هذه الشواهد في الروايات في غاية الكثرة. فالحاصل أن هذا التعليل الذي استند إليه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه لا يرد عليه إشكال السيد الحكيم، لأن إشكال السيد الحكيم يبتني على ماذا؟ على أن المقايسة بين النكاح والبيع المقايسة من جميع الجهات، مع أن المقايسة فقط من جهة تلك العلة الارتكازية العقلائية التي أوضحتها بما لا مزيد عليه. وقلنا عبارة الشيخ جدا دقيقة في هذا المجال.
يعني السيد الحكيم يرى أن الزواج بيع
لا ما أنا ما قلت أنه يرى أن الزواج بيع، في مقايسة. عندما تقول في مقايسة يعني في اثنينية، تفهمنا؟ عندما تقول في مقايسة في اثنينية، لكن مرة نقيس شيء على شيء لجهة، مثلا نقول الطواف كالصلاة، خب نقيس طواف شيء والصلاة شيء آخر، فالمقايسة من جهة كما أن الصلاة تحتاج إلى طهارة، الطواف يحتاج إلى طهارة، فيكون القياس من جهة الطهارة، اتفقنا؟ مرة يكون من جهتين، مرة يكون من ثلاث جهات، مرة يكون من أكثر من جهات متعددة. فهنا التعبير في الرواية فقط التعبير في الثمن، ففهموا من هذا التعبير أنه بناء على ذلك المرأة هي المثمن، والمثمن لا ينظر، المثمن لا ينظر، فإذا كان في نظر الولي ينظر إلى الثمن، لا المرأة تنظر إلى الرجل، لأن الرجل بمثابة المشتري. فكيف في البيع والشراء؟ ففهم المقايسة أنه أيضا من هذه الجهات. نحن لم ندعي أن السيد الحكيم يعتقد أن النكاح بيع، لا، هو لا شك في مقايسة، التعبير بالثمن يوجد مقايسة، لكن لنرى المقايسة من أي جهة. هذا التعليل لما أثبتنا أنه بأمر ارتكازي لا بأمر تعبدي، لأن التعاليل لا تكون تعبدية للنكتة التي ذكرتها، فلا بد حينئذ ماذا؟ أن يكون هذا الأمر يصدق على البيع، يصدق على الإجارة، يصدق على النكاح، يصدق على الأمور كثيرة، يصدق على الوصية. أنا عندما أريد أن أضع وصي لابد أن أتبين من هو هذا الوصي، لأن بالنتيجة هناك شيء أريد أن أضعه في جهدي، في سنوات أريد أن أضعه في ذمته، فلا بد أن أنظر إليه. فهذه قاعدة عامة يشير إليها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لا لأنه يريد أن يقول إذا الرجل مشتري، الولي بائع، والمرأة هي المثمن، فكيف في البيع والشراء؟ العوض والمعوض لا ينظران إلى بعضهما البعض، وإنما البائع ينظر والمشتري ينظر، فإذا المرأة ليس لها حق النظر. هذا كان الإشكال، فقوة هذا الإشكال يبتني على أن المقايسة من جميع الجهات. وعليه أيضا يسلم ما ذكره الشيخ الأعظم عن إشكال السيد الخوئي. إشكال السيد الخوئي ماذا كان؟ أن الرجل ينظر لكي لا يذهب ماله هدر. هذا كلام صحيح وهذا وافقنا عليه، أما المرأة فلا يوجد شيء يذهب هدرا. كلام السيد الخوئي لا يوجد شيء يذهب هدرا، ليش؟ لأنها تدفع بضعها في مقابل المال، حتى لو لم يعجبها الرجل قد أخذت المال فلم يذهب عليها شيء. اتضح مما تقدم أن الأمر ليس من هذا القبيل، بعد لا نريد أن نطيل أكثر، يعني هذا كله يرجع إلى عملية المقايسة في الواقع. هذا تمام الكلام في الدفاع عن الشيخ الأعظم، لكن على الرغم من ذلك لا نسلم الأولوية، وإنما نفترق عن الشيخ في أننا نتمسك بعموم التعليل. فرق، مرة تقول أنا أتمسك بعموم التعليل، مرة نقول من باب أولى. دليلنا أن العلة كما تخصص تعم، وبما أن التعليل بأمر عقلائي ارتكازي، والمرأة تدفع شيئا، تدفع بضعها وتدفع زمام أمرها وتنتقل من قيمومية، من قيمومية الولي إلى قيمومية الزوج، فيحق لها في في مقابل هذا البذل المعنوي أن تنظر إلى من طبع زمام أمرها في يده. الأمر ليس كذلك أنه لا وتختلف، يعني أنه كما في بعض الآن بعض الشراح على العروة ذكروا أن لا، المرأة لا يهمها الجمال، يهمها أن يكون الرجل قوي وعنده مال. وين هذا؟ يعني هل يعقل هكذا؟ يعني ما أدري أين نعيش. فيحق لها أن تنظر بمقتضى إطلاق هذا التعليل، هذا التعليل الارتكازي، كما جوز للرجل أن ينظر لأنه يدفع ويبذل، يجوز للمرأة أن تنظر لأنها تدفع وتبذل. فإذا الدليل ليس هو الأولوية وإنما هو عموم التعليل. هذا التفاوت بين استدلالنا واستدلال الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. سائر الأدلة تأتي بعد هذا الدليل، كله في الدليل الأول. والحمد لله رب العالمين.
شيخنا، لا أحد يقول بأن هذا التعليل يعني مثابة الحكمة وليس هو ملاك الحقوق.
الحمل، شوف الحمل، كان أستاذنا حفظه الله دائما يكرر هذه المقولة وهي حق، أنه عندما يأتي شيء في سياق تعليل، إما بواسطة لام أو أداة تعليل تحقيقا أو تقديرا أو من سياق المعنى، فحينئذ حمل ذلك على الحكمة يحتاج إلى قرينة خلاف الظاهر. وهذا صريح في أنه ليش أوجبنا له النظر مع أنه يحرم للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية لهذا السبب.
إذن كتاب هذا الشرح للشيخ صلوح تحملونه على مدى
أي يعني تختلف باختلاف الموارد. شوف، إلا إذا كان في قرينة، مثلا في مثل حفظ الأنساب بما يرتبط بالعلة يوجد قرائن تدل على أن هذه حكمة، انتبهنا. ولذا حتى لو قالوا حتى لو قطعنا أن هذه المرأة لا يوجد في رحمها شيء، مع ذلك لا يجوز له أن يتزوج، فهمنا بواسطة قرائن أن هذه حكمة وليس علة، وإلا مفترض أن نحمله على العلية. شو شيخ جمع؟
أقول لك أن الناس يعني تنظر من ثقب ومن دون أذن وكمان.
الآن صار في بحث آخر، هل التفصيلات التي في الرجل، ولا تنسى نحن في تحرير محل النزاع قلنا أنه بناء على عدم جواز النظر إلى الرجل في الحالات الاعتيادية، ولذا السيد الخوئي استدلالا حرم النظر، لكن حرمه بناء على عدم الجواز، يعني لا يوجد خصوصية لمن يريد أن يتزوجها أن تنظر إليه. لو قلنا هناك بالحرمة فلا نقول هنا، بينما لا، بناء على رأي الشيخ الأنصاري على رأي أنه لا، حتى لو قلنا هناك بالحرمة يجوز لها هنا أن تنظر، أما الآن سعة هذا النظر والتفصيلات يأتي.